بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا في باب صريح الطلاق وكنايته، ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما، لأنه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل كإقراره له بمال ثم يقول كذبت، مدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف. هذه مسألة. يقول مالك: ومن قال حلفت بالطلاق، معروف الحلف بالطلاق مثل صورته كيف، مثلا علي الطلاق انك تدخل او تاكل، او يقول ان خرجت فانت طالق، او ما شابه ذلك، يعني ما يعلق على الطلاق يريد به الالزام او المنع، يعني وليس مقصود يقول بالطلاق او والطلاق، ليس هذا مقصود أنه يحلف بنفس الكلمة، لا، لكن يأتي بصيغة تعامل معاملة الحلف، كما هو مشهور عند الناس: علي الطلاق أن تدخل، يلزم على واحد يقول تفضل، قال علي الطلاق أن تدخل، هذا هو يعني مقصود بالحلف بالطلاق. وأراد الكذب، يعني أنه يعني كذب في هذا، قال للناس: أنا حلفت بالطلاق فيما مضى، يحالف بالطلاق على فلان أنه يدخل بيتي، هو كاذب ما حلف، لكن هو يقول هكذا: أنا حلفت بالطلاق فيما مضى، وهو كاذب لم يحلف، ثم فعل ما حلف عليه، يعني هذا في نفسه يقول علي الطلاق أني ما أكلم زيد، هو الآن يقول كذا، يقول أنا حالف من قبل قلت علي الطلاق أني ما أكلم زيدا، فإذا كلم زيدا، إذا كلم زيدا ما هو الحكم؟ الحكم أنه يقول وقع عليه الطلاق، هذا مبني على أصل المسألة، الأصل المسألة إذا حلف بالطلاق ثم فعل ما حلف عليه هل يقع به الطلاق أم لا؟ المسألة خلافية، الجمهور على أنه يقع الطلاق مطلقا، والقول الصحيح التفصيل أنه إذا أراد الطلاق وقع، وإذا أراد المنع يعني المنع والإلزام أنه لا يقع، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح أنه على حسب نيته، إذا كان ينوي وقوع الطلاق قال علي الطلاق أني ما أكلم زيدا، على حسب نيته، كان ينوي أنه يكلم زيد يقع الطلاق تطلق امرأته فإنه يقع، وإن قال لا أنا ما أريد الطلاق لكني أردت أن ألزم نفسي فقط فإنه لا يقع، يعني الأعمال بالنيات، وهو لم يرد إيقاع الطلاق، وهذا لفظ يحتمل الإيقاع ويحتمل الإلزام، فمدام أنه يحتمل هذا وهذا فهو يكون شبيها بكنايات الطلاق، إن أراد نوى الطلاق وقع، وإن لم ينوه لم يقع، لكن المذهب أنه يقع على كل حال، فلذلك فرعوا على هذه المسألة أنه إذا قر بالحلف ولو كان كاذبا ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما. إيش معنى حكما؟ وقع الطلاق حكما معنى حكما إيش؟ يعني عند القاضي، يعني لو طالبته عند القاضي وقالت إنه يقول إنه حلف بالطلاق ألا يكلم زيدا ثم كلم زيدا، قال له القاضي صحيح؟ قال نعم أنا قلت هذا لكني أكذب، أنا كاذب ما حلفت بالطلاق، لكن قلت لزوجتي أني حلفت بالطلاق، لكن الآن أنا أبين أنني كذبت في هذا القول، الآن هل يقبل منه دعوى الكذب؟ ما يقبل، هذا مثل لو أقر لشخص بمال ثم كذب نفسه، لأنه هذا حق للغير، إذا أقر زيد لعمر بمال لزمه، ثم إذا قال عند قبل نعم أنا أقررت بهذا المبلغ من المال لكني كنت كاذبا، فهل يقبل رجوع عن الإقرار؟ ها؟ ما يقبل، ولا أمكن كل واحد إذا أقر بشيء رجع عنه، يعني هذا حق شخصي، فإذا طالبه صاحب الحق فإنه يلزمه ولا يقبل رجوع عن الإقرار. إذا قال وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق بحق لغيره أي للزوجة، فلم يقبل كإقراره له أي للغير بمال، ثم يقول كذبت. ودين يعني جعل دينا، جعل هذا دينا بينه وبين الله، ودين فيما بينه وبين الله تعالى. يعني ايش معنى دين؟ يعني إذا لم تطالبه الزوجة فهو فيما بينه وبين الله، يعني هذا دين، مؤتمن الإنسان مؤتمن على دينه، إذا لم تطالب المرأة فنقول هذا بينك وبين الله، إن كنت صادقا إنك حالف فزوجتك طالق على المذهب، ولا على قول الصحيح حسب نيتي، لكن نمشي الآن على المذهب، إذا هذا بينه وبين الله، إن كان حالفا بالفعل فقد وقع الطلاق، وإذا كان كاذبا يعلم نفسه أنه كاذب فهو يأثم على الكذب ولكن لا يقع الطلاق. طيب عرفنا الآن أنه إذا طالبته المرأة فإنه يقع الطلاق، يلزم به حكما ولو قال أنه لم يطلق أو لم يحلف. وأما إذا لم تطالبه المرأة فإنه يكون في أمانة في بينه وبين الله جل وعلا، كان صادقا قد حلف وقع الطلاق، وإن كان لم يحلف لم يقع. طيب لو قال قائل ما هو الأفضل للمرأة؟ هل تطالبه تقول والله هذا الإنسان حلف قال إن حلف بالطلاق وأنا الآن يعني أبقى معه على الحرام، إن الطلاق وقع قد يكون طلقة ثالثة أيضا أو وقع ولم يراجع، فيتقول كيف أبقى مع شخص قد طلقني؟ هذا يكون زنا، لابد أن يروح للقاضي وأرفع عليه قضية حتى يفرق بيني وبينه، فأيهما أفضل؟ أو تقول قال له أكذب، قال ترى أنا بروح للقاضي أنت طلقت، قال أنا أكذب عليك أنا ما حلفت بالطلاق ولا شيء أنا كنت أكذب. طيب ما هو الواجب على المرأة الآن؟ أبو محمد كانك تتهيأ للجواب. إيه بس ديني تقول أنا خايف على ديني الآن، أنا خاف أجلس مع واحد على الحرام، تقول أنا ما أدري عن دين هالرجل ذا، وصادق الحين إنه طلق ولا صادق إنه هو صادق إنه حلف ولا صادق إنه ما حلف، واحدة منهم كاذب فيها، يعني إن كان كذا إن كان حلف في طلقة وإن كان ما حلف ما طلق، تقول ما أدري، أنا أخشى إنه يوم شاف الطلاق قال أكذب عشان ما يفارق زوجته ونحبها وكذا. ترغب هي بس تقول ما أبغى أبقى في الحرام هذا زينة. لا هي ما الفتوى هذه، يعني هي تستفتي لكن نريد الفتوى اللي تفتى بها، هي جت تستفتينا لكن هي الآن تستفتينا تقول أيهما وش الواجب ولا وش الأفضل، أني أتركه بينه وبين الله ولا أروح للقاضي؟ هذا السؤال. فماذا تقول لها؟ لا في تفصيل، في تفصيل بدر. بس في ندخل بخلاف النية وكذا، يعني الأقرب أن الجماع لا يكون رجع إلا بالنية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما نوى رجع ولا شيء، ويقول أنا أصلا ما طلقت ما حلفت. العلماء يقولون إذا كان الرجل ثقة تثق بدينه، يعني تبرأ بالذمة، رجل صادق رجل تقي يخاف الله ولا يمكن أن يبقى معه على الحرام، فإنها تبقى معه، يعني تبرأ ذمتها بدينه، يعني مثل يعني لو أخبرك ثقة بأمر ديني فإنك تقبل خبره، واحد قالك أذن المغرب وأنت ما سمعت الأذان يجوز لك أن تفطر في رمضان، قالك القبلة من هنا وأنت لا تعرف القبلة تصلي على كلامه، إذا كان ثقة أخبرك فإنك تقبل خبره، لكن إذا كانت تعرف زوجها أنه فاسق أنه لا يبالي بالحلال والحرام، فإن تذهب إلى القاضي وترفع القضية. قل لها هي أعلم بزوجها، ما تقول هي، قالت والله زوجي فاسق لا يبالي، لا يصلي في المسجد، يشرب الخمر أو يزني أو كذا، فلا يهمه أن يبقى في الحرام، وهو يحب المرأة ولا يريد الفراق، فالقرائن تدل على أنه كاذب. هذا كله على أنه يقع الطلاق، لكن على القول الصحيح أنه لو قال نعم أنا حلفت ولكني أنوي به، نويت المنع أو الإلزام، أقول هذا بينك وبين الله ويقبل قوله على كل حال. هذا يؤتمن عليه أن النية لا يمكن يعلم أحد إلا هو، إلا الله ثم هو. فهذا بالنسبة ل يعني قول في أصل المسألة، لكن هذا كله تفريع على القول بأنه يقع بكل حال إذا حلف بالطلاق ثم فعل المحلوف عليه. إيه لا شك أنه كفر إذا حلف أنه ما يكلم زيدا، قال علي الطلاق ما أكلم زيدا ثم كلمه فهو يمين، إذا نوى به المنع فهو يمين، يكفر كفارة يمين. لا علي الطلاق يعني هل فعلا يريد أن يطلق ولا يريد أن يعني يمنع نفسه؟ وقيل له أنت ترغب في الطلاق؟ قال لا أعوذ بالله، أنا أكره شيء عندي الطلاق، لكن لشدة بغضي للطلاق أردت أن أمنع نفسي بهذا. والغالب في هذه المسائل يعني إذا أردنا نتكلم عن حلف بالطلاق فهو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمرأة، يتعلق بالمرأة يقول إن خرجتي فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، هذا يحتمل احتمالا بينا، يحتمل احتمال بين أنه يعني قد يكون فعلا يقصد أنه إن خرجت بدون إذنه أنه لا رغبة له فيها، امرأة تسوء تعصير وتأخذ بدون إذنه فلا يريدها. ويحتمل أنه أن الخروج أمر سهل، خرجت إلى أهلها لا يريدها أن تخرج لكن ما صل حد الطلاق، فقال أنا أردت أن أخوف وأمنعها. لكن هذا صورة أو قسم. القسم الثاني أن لا علاقة له بالمرأة، يقول علي الطلاق، خاطب شخصا، علي الطلاق أن تدخل، علي الطلاق ما كلم زيدا، ما علاقة الزوجة بتكليم لزيد؟ يعني هل إذا كلم زيدا يكره زوجته ويريد طلاقها؟ لا، هذا يعني الغالب يعني لم نقل دائما أنه لا علاقة له بالطلاق وأنه يمين. هذا هو الذي يفعله الناس كثيرا، يقول علي الطلاق أنك تدخل، كل ما أراد يلزم على أحد قال علي الطلاق كذا وكذا. هذا واضح أنه لا علاقة لهذا الأمر بطلاق زوجته. وذلك لو أتينا نسأله لزم على واحد قال تفضل، قال له الله المشهور، قال علي الطلاق أن تدخل، وذاك أبى وذهب، لو سألنا قلنا أنت الآن تريد طلاق امرأتك شو يقول؟ ثابتا ما لا علاقة كون يدخل أو ما يدخل، أني أكره زوجتي وأطلقها ما له أي علاقة. طيب ليش قلت هذا؟ قال أردت أني أؤكد عليه لأنه يعرف أن هذا طلاق وطلاق شديد، فإذا قال علي الطلاق ألزم صاحبه، لأن يعني صاحبه يعرف أنه طلاق شديد وأنه إن لم يدخل طلقت امرأته فيلزمه بالدخول. لكن بكل حال هذا الفعل محرم ولا يجوز، ولا يجوز إنسان أن يعني يفعل هذه الأمور. لو قال ما هو الدليل على أن هذا محرم؟ يعني مثل هذا الأسلوب لا يجوز شرعا، ما هو الدليل؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل وحرم أو ماريا كما في الحديث ماذا قال الله له؟ نهاه عن ذلك، قال يا نبي لما تحرم ما أحل الله، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهذا مثل المنع، يعني الله سبحانه وتعالى جعل التحريم إيش؟ يمينا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكل شيء يراد به المنع أو الإلزام فهو يعامل معاملة يمين، ولكن لا يجوز أن يفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال حرمت العسل ليس المراد التحريم الشرعي، المعلوم لا أحد ليس لأحد أن يحرم ما حل الله شرعا، ولو حرم إنسان ما أجمع على حله لكفر، لكن إذا قال حرمت علي كذا يعني أمنع نفسي، فيقول حرام علي ما أكلم زيد، ليس المراد التحريم الشرعي، إنما أراد التحريم تحريم المنع اللغوي أني ما أكلمه. فإذا هذا يعامل معهم سمي، لكن ما يجوز من حالف من كان حالف ليحلف بالله، فلا يجوز الإنسان أن يستخدم مثل هذه العبارات، ولا يسمى فيها تلاعب بالنكاح وهو الميثاق الغليظ. طيب لو قال ما هو الدليل على أنه كفارة يمين ولا يقع غير التعليل، هل في دليل؟ نقول نعم، ثبت عن كثير من الصحابة 4 وأكثر أنهم أفتوا امرأة قالت كان عندها عبد وأمة زوجت أحدهما بالآخر، فغضبت عليه فقالت كل عبد لي حر وكل مال لي صدقة إن لم أفرق بينه وبين امرأتي. فسألت ابن عمر ابن عباس ابن حفصة وثلاثة وأربعة من الصحابة كلهم أفتوها بأن عليها كفارة يمين. طيب الآن أيهما أحب إلى الله، الصدقة والعتق ولا الطلاق؟ ما في مقارنة، هذه الآن التزمت بشيء محبوب العتق والصدقة، قال كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته. فأفتوا الصحابة قالوا أفتوها بكفارة يمين ولا تفرق بينه وبين امرأته، لأنه حرام، هذا من فعل هاروت وماروت، فنهوها عن التفريق وأمروها بكفارة يمين، لم يلزموها بما قالت. طيب هذا الآن يقول علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق أو امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا. طيب الآن لو فعل كذا وكذا فهل تطلق امرأته؟ نقول هذه المرأة التي تركت ما شرطته التزمته لم يكن مالها صدقة ولا عبدها حرا، لأنها ما أرادت الصدقة والعتق، وإنما أرادت ماذا؟ الإلزام، أن تلزم نفسها بالتفريق، فلذلك لم يلزمها الصدقة ولا العتق، وإنما ألزموها كفارة يمين. فإذا من التزم الطلاق فتركه أولى، لأن الطلاق مبغوض إلى الله، فإذا لم يلزم من حلف أو من ألزم نفسه بالعتق والصدقة فلا أن لا يلزم من يلتزم الطلاق من باب أولى. هذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني نظروا في المقاصد، هذه المرأة ما قصدها حينما نذرت العتق والصدقة، ما قصدت هذا، إنما قصدت الإلزام فقط. وهذا كذلك أبغض شيء إليه الطلاق، فقال زوجتي طالق إلا إن كلمت زيدا، جاء بأبغض شيء له نجا يلزم نفسه، فهذا يعامل معاملته، وشبيه بالنذر، شبيه بالنذر يسمى نذر اللجاج، إذا قال علي نذر إن كلمت زيدا، فإذا كلمه فإنه كفر، أو يقول مثلا إن كلمت زيدا فعلي أن أصوم سنة مثلا، يفعله بعض الناس إذا وقع في معصية وتعلم وندم، فإنه ينذر يقول إن رجعت إلى تلك المعصية فلله علي أن أصوم سنة، ثم يرجع، فإذا رجع ماذا عليه؟ نقول ما يلزمه الصيام، إن اختار الصيام النذر شيء مباح أو طاعة فإنه مخير، إن شاء فعل ما نذر وإن شاء كفر كفارة يمين، لأنه هذا محبوب إلى الله. لو قال لا أنا أصوم سنة ما عندي مانع، أصوم تفرق سنة وأصوم ما عندي مانع، أو يصوم سنة جميعا فلا بأس، هذا من العمل طاعة، فلو التزمه قلنا لا بأس، فذاك نقول يخير، إذا نذر طاعة نقول يخير، شاء فعل الطاعة وشاء كفر، وإن نذر شيئا مكروها إلى الله كالطلاق نقول له لا تفعل وكفر كفارة يمين، لأن نيته الإلزام أو المنع لا إيقاع الطلاق. يعلم كذب على شيء مضى وهنا وإنه ما يفعل،
ها؟ ومن قال حلف بالطلاق وأراد الكذب، كأنه يفرق بين من أراد الكذب ويعلم أنه حلف بالطلاق فهو كاذب، يعني يعلم أنه كاذب غير من حلف بالطلاق وهو يريد أن يضر قسمه ولكن يضر المال من ضر قسمه.
لا، اليظهر هنا من قال حلفت بالطلاق وراد الكذب انه كاذب بقول انه ما حلف اصلا، هذا اللي يظهر لي. اللي يرجع عنه مثلا والله هي تحتاج سامه ما يظهر لي، يعني انه اراد الكذب انه يعني يحلف وهو ينوي انه ما يفعل، يعني حينما حلف قال علي الطلاق اني ما اكلم زيدا، وهو يعني تقصد انه كان ينوي انه يكلم زيد ولا انه كلمه مقابل يعني مثل يمين الغموس واراد الكذب. لا، كان يقول من حلف كاذبا، ومن قال حلفت بالطلاق وحلف بالطلاق كاذبا، لكن هنا ما حلف أصلا كذب، يعني أنه ما حلف أصلا. على كل حال اللي يظهر لي هذا ونتأملها إن شاء الله، نتبين غير هذا نبين التلصق عليه إن شاء الله. إلا إذا جاء بالصيغة يراد بالإلزام أو المنع فتعامل كفارة يمين، سواء كان تحريما، قال مثلا اللبن عليه حرام أو العسل عليه حرام أو حرام عليه ما كلم زيد، أي صيغة تدل على الإلزام سواء تحريم أو الطلاق أو النذر كلها تعامل معاملة يمين. ما الحلف واضح، لكن كل بمعنى اليمين يعامل معاملة اليمين. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر. وإن قال علي الطلاق منجزا، إيش معنى منجزا؟ يعني أنه غير معلق على شيء، قال علي الطلاق سكت، يعني إذا قال علي الطلاق وسكت ما الحكم؟ تطلق في الحال، يقول علي الطلاق يعني ألزم نفسه بالطلاق معناه أنه طلق، هذا المجزوم به منجز. أو معلقا، معلق على شيء، يقول إذا جاء شهر رمضان فعلي الطلاق، فإذا جاء شهر رمضان وقع الطلاق لأنه علقه على شيء، هذا معلق. أو محلوفا به، محلوف به هذا مثل علي الطلاق أني ما أكلم زيدا أو ما أدخل بيت عمرو أو ما شابه ذلك. أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر، يقع واحدة يعني هو الأصل في الطلاق أنه واحدة ما لم ينوي أكثر، لأنه قالوا الطلاق هذا يشمل جميع الطلاق، هل هذه الاستغراق تشمل جميع الطلاق؟ لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة، ولو طلق ثلاثا الصواب أنه لا يقع إلا واحدة. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه. هذه مسألة خلافية ويأتي تفصيلها في الظهار إن شاء الله، لكن الصواب أنه إذا قال علي الحرام أنه ليس بظهار، إنما يعامل معاملة اليمين إن لم ينوي الظهار، إذا نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينوي الظهار فإنه يكون عليه كفارة يمين، وهو مذهب أفتى به جمع من الصحابة، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه إذا قال علي الحرام ولم ينوي الظهار فالراجح أنه يكون عليه كفارة يمين ولا يكون ظهارا. وإن قال علي الحرام إن وامرأته أو دلت قرينة على ذلك، إن وامرأته لأنه حين يقول علي الحرام لكنه لم ينوي امرأته، علي الحرام ما هو الذي ما هو الحرام؟ قد يقول أنا ما نويت امرأتي، علي الحرام أنه الأكل الفلاني أو اللباس الفلاني أو كذا أو كذا. فالحرام كلمة عامة، قد يكون حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو بيتا أو كذا، فلا يتوجه إلى الزوجة إلا إذا نواه. لكن الآن عرف عند الناس علي الحرام يقصد الزوجة، ما فيه يعني ما أحد يقصد إلا الزوجة، ولو أراد غيرها لحدد. إذا كان هذا عرف الناس تعرفوا عليه أنه لا ينصب بالله على الزوجة، فإن العرف يؤخذ به، لأنه هذا الذي عليه الناس. يعني هو نشأ في بيئة إذا قالوا علي الحرام لا يريدون إلا الزوجة، فهو صار يقلدهم، مثل حال كثير من الناس الآن، ولا شيء في بعض البلدان مثل أهل الجنوب وكذا، هذه مشهورة عندهم. علي الحرام، إذا قال علي الحرام أنك تدخل، علي الحرام أني ما أفعل كذا، فهو لا يريد به إلا الزوجة. إذن هنا ما يحتاج نسأله عن النية، لأن هذا عرف، يعني هذا المتعارف عليه عندهم. لكن لو أن شخص قال لا أنا نويت علي الحرام ونويت تحريم كذا غير الزوجة، هذا بينه وبين الله على حسب نيتي. وإلا فلغو لا شيء فيه، إذا لم ينوي تحريم شيء معين هذا لغو. أشياء مثلا لو ما كان عنده زوجة، مثلا قال علي الحرام وما عنده زوجة، فهذا لغو. فإذا قال أنا ما نويت شيئا، لا تحريم زوجة ولا طعاما ولا شرابا، فإنه لغو، لم يحرم شيئا فلا يلزمه شيء. ومن طلق زوجة له ثم قال لمرتها شركتك، في بعض عبارات الفقهاء كما في الفروع شركتك معها، ثم قال لمرتها شركتك معها، شركتك يعني معها أو أنت شريكتها أو مثلها، وقع عليهم الطلاق نص عليه، لأنه صريح لا يحتاج إلى نية، لأنه جعل الحكم فيهما واحدا، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه، أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية. يعني لأن الطلاق لا يشترط أن يكون بلفظه، يعني لا يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بهذا اللفظ طالق أو طلقتك أو مطلقة، كل لفظة فهم منها الطلاق فإنه يقع. هنا ما أعاد لفظة الطلاق، قال للأولى أنت طالق، قالت الثانية مثلا فرحت أو كرهت أو كذا أو اعترضت ليش تطلقها ما تخاف الله وكذا، قال أنت مثلها مثلا أو أنت شريكتها أو شركتك معها، فإن شو المعنى؟ ها؟ أنه ألحقها بها، حكم واحد، يعني ما تلفظ كلمة الطلاق لكنه جاء بكلمة تدل على الطلاق يقينا فيقع، لأن اشتراء، لأن اللفظ ليست شرطا لوقوع الطلاق. هذا واضح، لماذا ما يحتمل؟ هذا صريح. فقال أنت شريكتها في ماذا؟ ها؟ بهذا اللفظ الذي تقدمه الطلاق، أو قال أنت مثلها، أنت مثلها، فهو طلاق. إلا اللهم إذا نوى شيئا آخر فهو على نيته، لأنه شيء آخر، يعني مثلا طلق هذه لأنها بذيئة اللسان وقال أنت مثلها، يعني أنت بذيئة مثلها، لكنه ما نوى يطلق الثانية. فإذا لم يدعي أنه نوى شيئا فالأصل أنه شركها في هذا الحكم أو هذه اللفظة المتقدمة وهي الطلاق، إلا إذا نوى أنه إذا نوى معنى آخر غير الطلاق. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، لأنها تميز المشكل، وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به. يعني الفقهاء رحمه الله طالوا في باب الطلاق، ذكروا يعني تفاصيل كثيرة جدا، وكثير منها نادر الوقوع وليس له كبير فائدة، لكن مادام نشرح كتاب في الفقه فلا بد أن نذكر أقوال الفقهاء. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق، امرأتي طالق وعنده ثلاث أو أربع، سنتان ثلاث أربع، قال امرأتي طالق، من المرأة التي طلقت؟ ما هو الحكم الآن؟ امرأتي طالق، ما قال فلانة ومعه أكثر من امرأة، يعني سنتين ثلاث أربع، فإنه امرأة معينة صرف إليه، قال امرأتي طالق، من هي؟ قال فلانة. هذا واضح أن تطلق التي نواها، وإن نوى واحدة مبهمة. كيف واحدة مبهمة؟ هل أحد يطلق امرأة مبهمة؟ ها؟ يمكن واحد عنده أربع كلهم سواء، ما يحب هذه أكثر من هذه، كلهن في درجة واحدة، فجاء واحد قال عندي لك زوجة، عندي لك زوجة ممتازة ما تفوت، قال أنا عندي أربع، قال طلق واحدة، قال امرأتي طالق، طيب من الامرأة؟ قال والله ما حددت، لكن أطلقت واحدة، طلقت واحدة من أجل أن تزوج هذه الجديدة، ولا فرق عنده، كلهن سواء، من يطلق منهن؟ قال امرأتي طالق، ينوي واحدة، لكنه لم يحدد من التي تطلق، يعني طلقت واحدة، نوى واحدة، يعني لفظة امرأتي طالق تصلح لواحدة وتصلح للجميع، فإذا نوى واحدة وعينها طلقت معينة، وإن لم يعين فإنه طلقت واحدة لكن لا ندري من هي، ما حدد، فهنا تخرج بقرعة لأنها تميز المشكل. والقرعة لها أصل في الشرع مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القرآن قال تعالى مذكورة في موضعين في القرآن، الموضع الأول فساهم فكانوا من المدحضين، الثاني إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. والحديث كثيرة، ثم لم يجدوا ويعلمون ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. في الشيء المحتمل الذي لا يمكن أن يخرج بدون قرعة فإنه لا سبيل إلى إخراجه إلا بالقرعة، لأن واحدة طلقت لا شك، واحدة طلقت، فمن هي؟ ما حدد، وطلق واحدة، قال امرأتي طالق، أو لو قال واحدة من نساء طالق ولم يحدد فلا بد من إخراجها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقرعة، وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به. مثال التعميم، قال له واحد قال يا أخي نساءك ذولي ما فيهن خير، كل يغازلين وكذا وكذا، قال امرأتي طالق، هذا قرينة إيش؟ أنه طلق كم؟ الجميع، لأن واحد سب نساءه كلهن، فقال امرأتي طالق، لأن امرأة مفرد مضاف فهو يعم، مثل وإن تعد نعمة الله، فهو مفرد مضاف يعم، فقد يريد امرأتي واحدة وهو في أصل اللغة يعم، لكن بعض الناس ما يتصور أنه يعم فيكون ناوي لم ينوي إلا واحدة، فإذا وجد سبب للتعميم فهو صالح، تعضده القرينة فيكون صالحا لطلاق جميع نسائه. وإذا قال واحد سبب قرينة على التخصيص، قال فلانة فيها كذا وكذا وسبها، قال امرأتي طالق، ما قال هي طالق، قال امرأتي طالق، فهو ينصرف إلى هذه المعينة. نعم. وقال امرأتي طالق، والله هذه محتملة ألا تكون محل بحث إن شاء الله، قال امرأتي طالق ولم يحدد واحدة، أو قال واحدة من نساء طالق، إذا قال واحدة من نساء طالق هذا واضح أنها واحدة تطلق فقط، ومن هي؟ هل يعينها فيما بعد؟ ظاهر أنه في احتمال في احتمال يعينها، لكن لا ترى مسألة نادرة هذه، فما يكون الإنسان استوعبها تماما. ثم قال وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، يعني ما نوى واحدة، يعني ما نوى شيئا طلق الكل، لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاق عليها ولا مخصص. يعني هنا الآن عندنا المعنى اللغوي وعندنا النية، إذا تعارض هذا وهذا اللغة والنية أيهما يقدم؟ النية تقدم، النية، لأن اللغة هذه ليس كل الناس يعرفها اللغة العربية، وليس كل الناس يفهمها، فالعبرة بمراد المتكلم ولا يحاسب باللغة العربية. بعض الناس مثلا يعني الفقهاء يذكرون مثال، يقول لو قال شخص يقر بما قال فلان يطلبني 10,000 أو يطلبني 10,000 إلا 8، كم يكون، كم يطلبه؟ 2000، لأنه قال 10 إلا 8، لكن لو طبقنا عليه اللغة قواعد اللغة كم يكون عليه؟ 10 كاملة، يكون عليه 10 كاملة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، هذا ما يصح في اللغة، الاستثناء دائما يكون للأقل، يقول جاء 10 إلا 2، استثنى الأقل، أقل من النصف، فإذا زاد المستثنى على النصف فإنه يبطل ويأخذ بالعدد كله. إذن هذا لو طبقنا عليه اللغة قلنا له ادفع 10، كيف ادفع 10؟ أنا قلت يطلبني 10 إلا 8، أنا ما قررت إلا ب2000. طيب أيضا نطبق عليه اللغة ولا نيته؟ نأخذ بنيته، الأعمال بالنيات، ما علينا من اللغة. هذا يقول هب إني ما أعرف اللغة وأتكلم بلغة تخالف العربية أو في أخطاء في اللغة العربية، يقول نعم هذا عامي وكلامه ليس كلاما شرعيا حتى يؤاخذ باللغة، المهم ماذا نوى. وكذلك مثلا كل ألفاظ المتكلم تؤخذ بنية المتكلم، سواء في الأيمان أو في الإقرار أو في الوقف أو في الوصية أو في الهبة وما شابه ذلك، فكلام المتكلم يفسر بنيته، وإذا ما عرفنا النية كان ميتا فإن يفسر بعرف الناس. وجدنا وصية ميت فيها كلام له معنى في اللغة وله معنى في العرف يخالف اللغة، نأخذ بماذا؟ بالعرف، لأن هذه نية المتكلم بغض النظر عن اللغة، لأن الناس يعني الغالب عليهم أنهم لا يتكلمون بما يوافق اللغة العربية. إذا وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، هنا قل ما نوى شيئا، قال امرأتي طالق، قلنا له أنت نويت واحدة معينة؟ قال لا ما نويت شيء. إذا ما دام ما في نية نرجع إلى اللغة، وهذا اللفظ صالح للجميع لأنه مفرد يعم، فهو من صيغ العموم فيصلح للجميع فيطلق الجميع. ومن طلق في قلبه لم يقع، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به وتعمل. هذا حديث اتفق على صحته، وقوله يعني صححه الترمذي هذا تقصير في عزو الحديث وإلا فهو في الصحيحين. في ذهب بعض العلماء إلى أنه يقع الطلاق إذا نواه، لكنه قول ضعيف مخالف لهذا الحديث. بعض الناس مثلا يقول خلاص أنا طلقت لكن سأذهب غدا للمحكمة وأثبت الصك. لو سئل الآن، لو سأل واحد قال طلقت شو يقول؟ يقول نعم، لأنه الآن عزم، كان مترددا لكنه فكر وكذا وتأمل واختار الفراق، فهو الآن في قرارات نفسه أنه عزم على الطلاق. لو قيل طلق خلاص أنا طلقت، لكنه لم يتلفظ ولم يكتب، فهل يقع؟ نقول لا يقع، لأن الحديث فيه ما لم يتكلموا، إن الله تجاوز الأمة ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. والذين يرون أنه يقع يقولون هذا عمل قلب عزم، والحديث المنفي الذي لا يؤخذ بالإنسان هو إيش؟ حديث النفس الذي لم يستقر ولم يصر عزما. ولذلك لو عزم في قلبه على شيء فإنه يأثم، إذا عزم على فعل منكر صار عزيمة فإنه يأثم. وكذلك أعمال القلب من الحب والبغض وكذا، هذه أعمال قلبية قد ما يكون فيها كلام ولا فعل، ومع ذلك ترتب عليها حكم من ثواب أو عقاب. لكن الأقرب أنه لا يقع الطلاق، لأن الطلاق أمر مبغوض، وما أمكن عدم إيقاعه فهو أولى، مدام أنه لم يتلفظ ولم يتكلم. أقول أو الأصل أنه لم يقع فلا نلزمه به حتى يتكلم أو يعمل. الكلام واضح، والعمل مثل الكتابة، سيأتي في الكلام والنهي. قال: فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه لأنه تكلم به. يعني الكلام لا يشترط الصوت، إذا حرك لسانه فقد تكلم. هذا الفرق بين حديث النفس الشيء اللي في القلب وبين التلفظ. يعني تحريك اللسان هذا نطق، وقد يكون النطق يعني بصوت منخفض أو صامت كما يقولون، وقد يكون بصوت مرتفع مسموع. ولذلك في الصلاة لو أمر الفاتحة على قلبه هل تصح صلاته؟ نقول لا، لا تصح، لأن هذا لا تعتبر قراءة، هذا إمرار على القلب. لا تصح الصلاة إلا إذا حرك لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه. بعض الفقهاء اشترط أن يسمع نفسه، ولكن هذا ليس عليه دليل. فإذا حرك لسانه وشفتين معناه تكلم، أما الصوت هذا شيء آخر ليس بشرط. ثم قال: ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع، وإن لم ينوه، لأن الكتابة صريحة في الطلاق لأنها حروف يفهم منها المعنى وتقوم مقام قول الكاتب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. وإن كتبه بشيء لا يتبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. وقال أبو حفص: يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين ذكره في الكافي. يعني واضح من كلام المؤلف أن الكتابة صريح وعمل، ما لم يتكلموا أو يعملوا به، فهذا أخذ القلم وكتب فلانة طالق، الآن هذا نص صريح وقد كتب وعمل فهو يقع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى الملوك كتابا يرسله مع الرسول، فإذا قرأه كأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ويدعوه وينهاه. فإذا الكتابة معتبرة، لكن ما حق امرئ له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقال تعالى: يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة تثبت الحق، فإذا الكتابة تدل على المراد، وهي وقد كتب بحروف صريحة طالق، كتب كلمة الطلاق. أما إذا كتب على الهواء فالمشهور أنه لا يقع، لأن هذا أقرب إلى العبث، لا في أحد يكتب طلاق امرأته على الهواء. لكن هذا قد يكون من حديث النفس، بعض الناس يعني متعود أنه أي شيء يخطر في باله يكتبه على الهواء ولا على الأرض على وسادة على أي شيء. هذه عادة عند بعض الناس، كلما تكلم أو يعني إذا دار في نفسه شيء مثلا بدأ يكتبه في الهواء. هذا ما في دليل على أنه عزل، هذا ما يزال حديث نفس، لكن إنسان أحضر الورقة والقلم وكتب فإنه يقع. فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي وغم أهلي، قبل حكما، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. يعني لا يجعلونه بقوة اللفظ، اللفظ لا شك أنه أقوى من مجرد الكتابة. فالكتابة الأصل يقع به الطلاق إلا إذا ادعى أنه لم يقصده، أما إذا تلفظ بكلمة الطلاق وادعى أنه لم يقصده فإنه لا يقبل. اللهم إذا قال أخطأت مثل ما تقدم أراد أن يقول طاهر فقال طالق فإنه يقع، لكن لو قال أردت أن أتعود على هذه اللفظة ولا كذا ما يقبل إذا تلفظ بصريح الطلاق. لكن الكتابة يجعلونها دون اللفظ الصريح، فالأصل أنه يقع بالكتابة إلا إذا ادعى غير أنه لم يقصد الطلاق. مثل إيش؟ قال مثل أردت تجويد خطي، إنسان يعني تعلم الخط ويريد أن يجود خطه فيكتب كثيرا، ويعني كتب هذه الكلمة وزوجتي طالق بهذا القلم مثلا كذا يتعلم على الخط، وقال أردت تجويد خطي فإنه يقبل منه. قالوا يعني في التعليل في الفرق بين اللفظ وبين الكتابة، قالوا لأن العادة أن من أراد أن يكتب الطلاق أنه يقصده أن يحضر الشهود ويكتب التاريخ، يعني يأتي بورقة مناسبة، لكن هذا جاء بورقة أي ورقة فيها مثلا خطوط فيها كلام فيها كذا وكتب عليها. واضح لو أراد فعلا إيقاع الطلاق جاء بورقة معينة ومثلا بدأ بمقدمة وذكر التاريخ والشهود وكذا، فكونه يعني كتب بأي ورقة وادعى أنه أراد تحسين الخط فإنه محتمل، يحتمل أنه أراد إيقاع الطلاق ويحتمل أنه أراد تحسين الخط. فلذلك إذا ادعى هذا فإنه أو قال أردت غم أو وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. لكن المسألة الثانية فيها يعني رواية أخرى، وقال في الكافي وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم. يعني فرق، قال أردت أن أجود خطي وقال أردت أن أغم أهلي، يعني يقول يروع زوجته كتب أنت طالق وعطاها الورقة وهو ما نوى، يعني ما قصد اللقاء لك، أراد أنه يخوفها ويغمها. فالأخيرة هذه يقع بها الطلاق، لأن الطلاق موضوع يعني الطلاق يحصل به الغم، فكون يقول أردت أن أغم أهلي نقول هذا ما ينافي الطلاق، لأن الطلاق يحصل به الغم، بخلاف ما قال لو أردت أن أحسن خطي فإن هذا يعني قد يكون فعلا لم يقصد الطلاق أصلا وإنما أراد تجويد الخط، لكن أغم أهلي هذا عذر ليس بذاك، لأن الطلاق يحصل به الغم. ومحتمل فيه الخلاف، لكن قوله أردت أن أغم أهلي هذا عذر ضعيف، ليس مثل قوله أردت أن أحسن خطي، ولا سيما إذا كتب كما تقدم بورقة ليست مناسبة للطلاق، ورقة فيها كتابات وفيها خطوط وفيها أشياء وكتب، هذا واضح أنه يريد أن يقطعها بعد قليل، بخلاف ما لو جاء بورقة كاملة ونظيفة وكتب مقدمة وكذا، فهذا يكون دليل على أنه أوقعه. ويقع بإشارة الأخرس فقط يعني ايش معناها؟ دون المتكلم، يعني من يحسن الكلام فلا يقع الطلاق بالإشارة، لابد من القول، لكن الأخرس الإشارة بمثابة النطق لأنه لا يتكلم. ويقع بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة، إذا كانت مفهومة معروفة عند الناس إذا أشار الأخرس بهذه الإشارة فإنه يريد الطلاق، وليس إذا كانت مفهومة عند الخرس أو البكم، لهم لغة معروفة، الصم والبكم هؤلاء لهم لغة معروفة بالإشارات، ويعني تقوم مقام اللغة، تكلمون تفاهمون بكل شيء عن طريق الإشارات، فإذا كانت معروفة عند هؤلاء أن هذه الإشارة للطلاق وأشار بها فإنه يقع الطلاق لقيامها مقام نطقه. أما القادر على الكلام لو استعمل إشارة الأخرس فإنها لا يقع بها الطلاق، لأنه يعني قد يكون يريد أن يحاكي البكم أو كذا، أن ورد الطلاق ما نطق به، مجرد الإشارة هذه لا يعتمد عليها، لأنه في مظنة أنه أراد أن يحاكي هؤلاء، وإلا لو أراده لتلفظ به، يعني ما عنده شيء يمنعه من التلفظ. نقف على قوله فصل أي في كنايات الطلاق. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. تراجع هذه عبد الله، خلي محل نراجعها كلنا ونشوف المراد بها.